بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا في برنامج معالم عن الزواج وأحكامه ومسائله في صحبة ضيفنا سماحة شيخنا العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبلي للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد.
وحياكم
وكرمكم. بلغ من الحديث موضوع العشرة، وذكرنا بعض المعالم فيها وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه بعائشة وغيرها من زوجاته. ماذا عن الغزل والشعر وروايته والكلام اللطيف هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان كائن مركب من عناصر مختلفة، فليس هو مثل البهيمة التي غذاؤها فقط في البرسيم وما يوضع لها من الطعام، بل لا بد أن يغذى قلبه وأن ينصح بالنصائح ويعلم، ولا بد أن يشرح صدره وأن تبين له الأحاسيس وأن يكون الإنسان صريحا معه فيها. فلذلك الزوج من المطلوب منه أن يبدي لزوجته رضاه عنها إذا كان راضيا، ومحبته لها، ويظهر ذلك غزلا إذا كان من أهل الشعر أو من أهل الكتابة أو أدبا بأي وسيلة من الوسائل، فهذا مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على نسائه بما فيهن ويذكر لهن ذلك، حتى إذا اختصمنا عنده فإنه يتدخل فيسعف المظلومة منهن، كصفية بنت حيي رضي الله عنها، وكان نساء العرب يتألبن عليها فهي من بني إسرائيل، فلما تألبن عليها نصرها عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لها ما تجيبهن به أنها ابنة نبي وهو هارون، وعمها نبي وهو موسى، وزوجها نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنسبة
نظرت إلى أسرتي،
نعم، وهذه في عائشة أيضا العكس، النساء أيضا ينبغي أن يعبرن عن مشاعرهن الأزواج. وكانت عائشة رضي الله عنها من السابقات في هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبلها خديجة، فإنها أثنت عليه بما فيه مما في وقت الحاجة، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكذلك ما أثنت به على خلقه وصورته، ومثل ذلك قول عائشة رضي الله عنها بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إلا أنت أحق بقول أبيك أبير، وإذا نظرت إلى سرة وجهه لمحتك برق العارض المتهلل. وكذلك ما كان في خطابه صلى الله عليه وسلم لأمنا زينب بنت جحش، وأخبر أصحابه بذلك، لو كان إذا رأى امرأة ذهب إلى زينب فدخل عليها
فتطيب نفسه وأخبر الصحابة بذلك،
أخبر الصحابة بذلك
صلى الله عليه وسلم.
وكذلك أصحابه، فأشعارهم في ذلك مروية متوافرة، سواء منهم من كان من الشعراء ومن لم يكن كان من الأدباء، فهم لا يعدون من الشعراء إلا من كان مثل حسان وكعب بن مالك وكعب،
وإلا فكلهم يقول البيت والبيتين،
البيت والبيتين، هذا من شأن العرب هنا. وكانوا يقولونه سواء كان ذلك تمثلا كما كان أبو بكر يفعل، أو يقوله شعرا، فأبو بكر كان يقول الشعر، وعمر كان يقول الشعر، وعلي كان يقول الشعر، نعم، وعثمان. لكن فيما يتعلق بالعشرة النساء والثناء عليهن بما فيهن وذكر المدح والتغزل، كل ذلك مروي عن عدد من الصحابة الكرام، وأيضا عن التابعين، واشتهر من أئمة التابعين بعضهم به،
عروة
ليس وحده،
عبيد الله بن عتبة،
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أثبت الناس في ابن عباس، وهو من فقهاء المدينة السبعة، وقد اشتهر بغزله، ومنه قصيدته المشهورة كتبت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم وإذم، وأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، لا إن هجران الحبيب هو الإثم، فياما لنفس لا تموت فينقضي شقاها، ولا تحيا حياة لها طعم. وكذلك خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهو الذي يقول في رملة من تزوير من العوام زوجته، تجول خلاخيل النساء، ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا، أحب بني العوام طرا من أجلها، الله ومن الله أجلها أحببت أخوالها كلبا،
الله الله،
نعم.
طيب شيخنا،
كانت رملة شقيقة لمصعب بن الزبير، فليست ابنة الأسماء، فأمها الكلبية التي هي أم مصعب ورملة. لذلك قال: أحب من العوام طرا من أجلها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا.
طيب شيخنا، هذا الحديث ممتع جدا وسار، لكن نريد أن نمر ببعض المسائل فأستاذنكم في أن نتجاوزها، وإنما الفكرة العامة أن الزوجين لا بد أن يعيشا حياة فيها عشرة حسنة وحب واحتمال وصبر وثقة ومشاورة إلى غير ذلك.
طيب فقط تكميل له كلمة واحدة كنت أريد أن أقولها: في بعض الأحيان لا يكون الرجل منشئا ولكن يجد ذلك من كلام غيره
فينقله.
مثلا عبد الملك بن مروان وهو من فقهاء التابعين الكبار وهو أمير المؤمنين، كان عند زوجته وهو يريد الغزو إلى العراق إلى مصعب بن الزبير، فحاولت زوجته أن تثنيه عن ذلك فلم يقبل، فبكت، فبكى نساؤها وإماؤها. فلما خرج هو إلى الناس جاءه الشعراء فمدحوه، وكان منهم جرير، كان جرير نبيها جدا فطنا، فشعر بما في نفس عبد الملك فقال: إذا ما أراد الغزو لم تثني همه، حصان عليها نظم در يزينها، نهته فلما لم ترى النهي عاقه، وبكت فبكى بما شجاها قطينها.
عجيب.
كأنه ساحر في مثل هذا.
عجيب.
نعم.
سبحان الله. طيب شيخنا، أريد أن أدخل في محور آخر وهو مناقشة بعض الأنواع من الأنكحة وبيان مدى مشروعيتها، وأبدأ بنكاح المتعة. والذي أفهمه إن صح فهمي أن نكاح المتعة هو كل نكاح مؤقت بأجل، بأن يقول الرجل للمرأة نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا أو حتى أخرج من هذا البلد.
سنتين.
نعم. فكل نكاح مؤقت بأجل هو نكاح المتعة.
نعم.
السؤال: لماذا لا نقول بجوازه؟
بالنسبة الذي يحل ويحرمه هو رب العزة والجلال جل جلاله، المبلغ عنه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعده تبليغ عن الله جل جلاله. وقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله بالنهي عن نكاح المتعة بعد أن كان حله، وقد تكرر فيه النسخ فحرم ثم أحل ثم حرم، وهو من المسائل التي تكرر فيها النسخ، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله: النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار، في متعة وقبلة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. والنكاح يقصد به الثبات والاستقرار، وقد ذكرنا أن المرأة والرجل بمثابة اليمين والشمال، فهي شقه ونصفه، وأصبح أسرة واحدة، ولذلك ينسب إليهما الولد معا، فلهذا لا بد أن تكون علاقتهما مؤبدة. وإذا كانت من البداية منظورا فيها إلى الفراق واتفق على ذلك فهذا ليس نكاحا، هذا لعب وعبث.
طيب شيخ، أستاذنكم في أن ما تفضلتم به في محله، لكن كثير من مقاصد الزواج الأخرى منظور إليها لم يقل ببطلان الزواج إذا لم يحققها، لكن نحن مثلا عندنا أدلة أو شواهد تدل على أن مثل هذا النكاح الذي هو المتعة يمكن اعتباره شرعا وتجويزه، منها قوله سبحانه وتعالى بنص صريح: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ذكر المتعة وذكر الأجر، حتى ما قال المهر، الأجر يعني كأنه هذا الشهر أو أسبوعين. أول
بالنسبة للآية لا تدل على هذا البتة،
وقد قاله بعض المفسرين،
وقاله بعض المفسرين لكنه
قولا لأنها المتعة المعروفة،
لكنه بعيد جدا. فهذه الآية من سورة النساء ومن أخريات ما أنزل، وقد بين الله فيها استحقاق المرأة لنكاحها لصداقها كاملا بالتمتع بها، إذا تمتع بها زوجها معناه دخل بها، ولو كان التمتع قليلا لم يصل إلى منتهى شهوته ومبتغاه لزم المهر كاملا. نعم. وإذا لم يدخل بها لزم نصف المهر إذا كان مسمى.
الاستمتاع هنا إذا المقصود به الزواج،
لأن المقصود هو كله الزواج، وفيما قبل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. ولاحظ معنى محصنين،
جيد،
محصنين معناها لأنفسكم ولنسائكم، وهذا الإحصان يقتضي الاستمرار والبقاء.
نعم.
غير مسافحين ولا متخذي أخدان، تحصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، والأجر من أسماء المهر.
جميل.
فريضة، هذا واجب، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة ما يهديها الرجل إلى امرأته من الإحسان ما سوى ذلك.
فإذا سياق الآية كله في
النكاح
الزواج والنكاح المعروف.
نعم.
قال الطبري بعد سياقة الأقوال المختلفة في تفسير الآية ومنها تفسيرها بالمتعة قال: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء. طيب دليل آخر عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وجابر يقول: كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهانا عمر. فحديث جابر في الجملة كلها صريحة في استمرار المتعة طوال زمن النبي وطوال أبي بكر، وأن الذي نهى الناس عنها عمر حتى قال هو وقال علي ونقل على ابن عباس: لولا عمر لما زنى إلا شقي. شيء حرمه عمر لم يكن محرما من رسول
الله. بالنسبة للمتعة تكرر فيها النسخ في العهد النبوي، فقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، وكانت من أنكحة الجاهلية السائدة. ثم في بعض الغزوات لما طال غزو الناس عن أهليهم أذن لهم في المتعة، وكان إذنا مؤقتا، ثم بعد ذلك حرمها واستمر تحريمها. وكون جابر رضي الله عنه لم يبلغه هذا التحريم لا يقتضي ذلك إنكار من بلغه، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. والصحابة الآخرون حفظوا نهيه، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحفظ تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتعة.
صحيح، لكن إذا سمحت لشيخنا، يعني ابن حزم يقول ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس والسلمة ومعبد وجابر وعمر بن حريث ومن التابعين طاووس وسعيد وعطاء وسائر فقهاء مكة، فكل هؤلاء كونوا ما بلغوا من النهي يعني صعب، وهم كبار الصحابة منهم
نعم، لكن أكبر منهم غيرهم الذين رووا التحريم كعلي وعمر وغيرهما.
إذن قد يكون المسألة أنهم فهموا هذا النهي فهما آخر.
لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يبلغ جميع الناس،
لو بلغ واحدا لبلغ،
بلغ واحدا لأجزائه. فبلغ هؤلاء وقامت بهم الحجة، وما في أحد اليوم في مشارق الأرض ومغاربها إلا وقد بلغه هؤلاء ما بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمة المتعة، وهي موافقة للمقصد الشرعي كما رأينا. فالنكاح لا يمكن توقيته ولا أن يكون مجرد استمتاع كالبهيمة.
لما قال عمر: متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا محرمهما ومعاقب عليهما، أنا محرمهما. نعم. معناه أنه اجتهاد من عمر في التحريم.
لا، ليس معنى ذلك أنه اجتهاد، معناه أنه ما كانتا في العهد النبوي ثم حرمتا، وأنا سأعاقب عليهما وأمنعهما. نعم.
عن عبد الله بن عمر قال: المتعة حلال شرعها رسول الله، فقيل له: إن أباك حرمها، فقال: لأن أتبع رسول الله خير من أتبع أبي.
هذا
يعني كان جملة هذا النصوص أن عمر فهم وجها من التحريم لم يفهم بقية الصحابة.
ليس عمر وحده، لو كان نكاح المتعة لم يرد نهي عنه إلا من رواية عمر، لا أمكن ذلك، مع أن عمر غير متهم في روايته، لكن روي عن عدد كبير من الصحابة تحريم نكاح المتعة
صريحا.
نعم.
عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. قيل أنه يعرض بابن عباس رضي الله عنهما، فناداه ابن عباس فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة جاف أسف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لأن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. مرة أخرى النصوص كأنها تشعر بأن
فابن الزبير روى تحريم المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عائشة، وهو أيضا روى عن عائشة ذلك.
يعني يكون ابن عباس يكذب ابن الزبير في روايته أو ماذا؟
لا، أنه ذكر أن ابن عباس كأنه يرى أن الأمر فيه ساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه وقتا وحله وقتا، فيرى أنه قابل للاجتهاد، وأنه إذا
هو هذا يعني نحن نصل لأنه هل كان ما بلغهم التحريم المؤبد أو بلغهم حديث النهي ولكن فهموا منه فهما آخر؟
كل هذا ممكن،
فإذا كان فهموا منه فهما آخر
قد يفهمون منه أنه باختلاف الظروف، لأنه حرمه في المدينة ثم حله في غزوة من الغزوات ثم حرمه.
وهل هذا وقت متوجه؟ هل هذا قول متوجه؟
لا، لكنه رأي فقط لهؤلاء ينصفون به.
نعم.
ولكن ليس هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أن آخر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أخذ به، وقد قال ابن عباس: كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هو تأكيد لما ذكرتم البغوي روى عن ابن عباس قال روى عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة. قال ثم رجع عنه حيث بلغه النهي. هل رجوع ابن عباس ثابت؟
لعله يثبت عنه، لأن ابن عباس قطعا تأذى من كلام الناس في فتواه فشنعوا بها عليه في حياته
تشنيعا بالغا
حتى قاله الشعراء يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس، فأصبح هذا التشنيع مؤديا للرجوع عن رأيه واجتهاده.
هناك من يرى أيضا أن معظم أحاديث النهي عن النكاح المتعة بالذات في خبر خيبر وأوطاس مداره على ليس جابر على سبر الجهني، ويكون حديث بهذا المعنى وبهذه الأهمية وبهذا الإشكال أن يكون مدار 14 حديث كلها على راوي واحد، يعني كأنهم رأوا في هذا إشكالا.
بالنسبة للمدار إنما يطلق على ما دون الصحابي.
لا يقال في الصحابة مدار على فلان.
مدار الصحابة كلهم عدول ولا يرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ولا يكونوا يدرون أمر كذب. مدار الحديث معناه إذا كان في وسط الإسناد.
أي نعم.
على فلان. واستمعت الطرق عند
فلان. كيحيى بن سعيد مثلا في حديث إنما الأعمال ونحوه. طيب شيخنا دعني أنتقل للضفة الأخرى وأستعرض معكم الأدلة التي احتج بها المحرمون المتعتي. احتجوا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
نعم، لأن الزوجية تقتضي بقاء على أزواجهم فهذا وصف. طيب. وغير من قام به وصف فلا يستقى منه اسما له من عقلاء. فإذا كانت هي زوجا لرجل آخر مثلا كما يرى بعض الرواه
أن تتمتع بها متزوجة،
نعم هي متزوجة، أو كانت غير متزوجة أصلا وفقط ينزل عندها هذا اليوم فيعاشر هذا ما يذهب ولا يسمى بينهما هي علاقة، هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب ويؤدي إلى جهالة الأنساب ويؤدي إلى ضياع الحقوق والاختلاط. وهنا المقصود بالعفة في الآية، لا يقصد بها العفة، والذين هم لفروجهم حافظون هذا حفظ
إلا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فكل ما وراء ذلك
محرم
فهو محرم ابتغى وراء ذلك.
هم المحتجون يقولون أن هذه المتمتع بها ليست ملك يمين قطعا،
نعم،
وليست كذلك زوجة فهي داخلة فيما وراء ذلك.
صحيح.
لكن يمكن أن يقال أنها زوجة في الأخير اسمه زواج.
لا، لكن زواج ليس زواجا مطلقا، لو كان زواجا مطلقا لاستمر.
طيب، عن سبرة الجهنية أنه كان مع رسول الله
سبرة
بالإسكان. عن سبرة الجهنية أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا.
نعم، الحديث صريح وصحيح
في مسلم.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أنه إلى يوم القيامة أنه مستمر لا نسخ فيه بعد ذلك. نعم، وأيضا خطبة، ظاهر الحديث أنه كان خطبة في الناس،
وهذا العجيب، خطبة وثم لا يرويها إلا عدد قليل ويجهلها كبار الصحابة.
كثيرا ما تقع كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، كان في خطبة.
نعم
صحيح، غير عمر
ما رواه إلا واحد. سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا الحديث الذي في خيبر بعض المبيحين المتعة يقولون أنه حرمه صلى الله عليه وسلم تحريما وقتيا بحكم الإمامة بسبب أن نساء خيبر يهوديات وهن لا يجزن المتعة، فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم معتقداتهم ومنع المتعة في ذلك الوقت يعني كتنظيم عسكري وليس تحريما مطلقا. ويحتج على ذلك بأنه ورد في بعض الأحاديث أنه حرم الثوم أيضا في نفس خيبر، فكما أن تحريم الثوم لم يكن مستمرا فكذلك تحريم
هذا لا وجه له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الاستمتاع بخيبر أصلا. عندما طال الحصار أذن لهم الاستمتاع
ثم رجع.
والحصار ليس كل أهل خيبر يهودا، فاليهود الذين في الحصون فقط مغزوين، وإلا فحولهم من بني بلي وبني ضمرة وبني مدلج وغيرهم من قبائل العرب المجاورة لخيبر التي كان يقع فيها النكاح. فالمقصود حينئذ النكاح المتعة الذي أذن فيه بطول الغياب بطول الحصار هو الذي حرمه.
جيد.
والتحريم قد لا يكون أصلا متعلقا لا علاقة له باليهود، قد يكون قبل الفتح أصلا، مثل ما جاء في الحمر الأهلية فإنهم أنها حرمها عليهم في المدينة، فلما جاءوا في سفر أذن لهم، فلما مر بخيبر رأى القدورة تفور سائل أعمالك فقيل إنها مر بكفاية.
أيضا لاحظت الآن الحديث الذي قبل قليل حديث خيبر مروي عن علي بن أبي طالب، يعني ليس عن سبرة.
نعم.
وأيضا عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، فهذا أيضا غير سبرة.
نعم،
هذه ثلاثة من الصحابة، وليس الأمر كما قيل أنه كله مداره على،
لا ما هو صحيح، ما ليس.
عن سبرة الجهنية أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه.
هذا نفس الحديث السابق في نعم، وهو صحيح أيضا بلفظ آخر فقط في مسلمين أيضا.
طيب الآن كيف نجمع الشتات اللي هو ما الذي أوجب الإشكال في المتعة وكثرة النزاع فيها؟ ثلاثة أمور. الأول أنه روي عن بعض الصحابة من كبارهم وعن بعض كبار التابعين الجواز. الأمر الثاني أن النسخ تردد فيها فوقع شيء من الارتباك. الأمر الثالث أن تمسك الشيعة بها وقولهم بها حملهم أيضا على أن ينقبوا في كتب أهل السنة ويستخرجوا منها بعض النصوص التي يفهم منها الجواز. فنحن كيف نصور المسألة تصويرا كاملا مختصرا، يعني يجمع هذه النصوص كلها ويضع الأمور في نصابها؟
نعم، بالنسبة للتصور العام للنكاح في الشرع أنه يقصد به البقاء والاستمرار، وأنه يقصد به عدم اختلاط الأنساب، ويقصد به الإعفاف والإحصان كما دلت عليه الآيات التي سقنا، وأن الرجل يكون محصنا لنفسه ولزوجته. طيب، ولذلك اللفظ المحصن في القرآن فيه اختلاف بين القراء إلا لفظا واحدا
وهو
والمحصنات من النساء، هذه بصيغة اسم المفعول عند كل القراء،
لم يقرأ المحصنات،
لا، لكن ما سوى ذلك محصنين محصنين محصنات محصنات إلى آخره، كله قراءة سبعية متواترة أو من العشر. فالإحصان مقصود شرعا وهو تحصين الفروج مما حرم الله، الحفاظ على الأنساب وعدم اختلاطها، الحفاظ على الصحة وعدم خشوع الأمراض والأوجاع
إلى آخر المقاصد.
نكاح المتعة سبب لي سبب لخشوع الفيروس الأيدز.
طيب، يعني الوجه الأول أنه يناقض مقاصد النكاح.
نعم، الوجه الثاني أنه يؤدي إلى اختلاط نساب، الوجه الثالث أنه يؤدي إلى الأمراض وانتشارها، الوجه الرابع أنه أعلن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
تحريما صريحا
إلى الأبد إلى يوم القيامة. صرح فيه إلى يوم القيامة. أما كون بعض الصحابة لم يبلغهم ذلك فقد حصل مثل هذا في أمور أخرى كثيرة، مثل النهي عن المخابرة، ومثل
شرب الخمر.
نعم، ومثل حتى قضية الربا النساء. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى له فيه رأي، فلم يبلغه ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وعدد من الصحابة حصل لهم مثل هذا. كونه قل رواته لا يقتضي ذلك إبطاله، فالجمهور جمهور أهل العلم على الأخذ بحديث بسرة بنت صفوان مما استذكره فليتوضأ.
نعم،
هو رواية امرأة مع أن هذا من أحكام الرجال.
صحيح.
كون بعض التابعين أخذ به لا يقتضي ذلك أيضا عدم نسخه، لأنه ما دام تمسك به بعض الصحابة كبعض الآيات في القرآن قراءات.
نعم،
من يريد الآن أن يقرأ بقراءة ابن مسعود أو أبي بن كعب غير المتواتر، وقد بقيت يقرأ بها بعض التابعين. ابن مسعود عندما جمع عثمان المصاحف قال لأصحابه غلوا مصاحفكم، فغلوا مصاحفهم ولم يخرجوها للخليفة، فاحتفظوا بقراءة ابن مسعود
وبقيت لهم.
فهذه القراءة لا يحل اليوم أن يقرأ بها أحد، مع أنها كان يقرأ بها ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وهو من أهل الجنة، وقال فيه من سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزله فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وقرأ بها أصحاب ابن مسعود كزر بن حبيش وطارق بن شهاب وعبيدة السلماني وغيرهم من أصحاب ابن مسعود الكبار، فكانوا يقرؤون هذا على أنه قرآن وهو منسوخ ولم يعلموا ذلك، وكان هذا متأخرا ابن مسعود ما مات إلا بخلافة عثمان.
فيقع جهل بعض الصحابة، استغفر الله، وعدم معرفة بعض الصحابة،
عدم اطلاعهم على هذا.
نعم.
بالنسبة لقضية التعدد تكرر النسخ،
نعم،
هو مثل تكرر النسخ في القبلة وتكرر النسخ في الحمر الأهلية وتكرر النسخ في أشياء كثيرة،
التعويل على ما على آخر ذلك،
آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتبر. قضية أخذ الشيعة بهذا يدل على أنه هون، لأن الشيعة
هون.
الشيعة من أهل الأهواء. الشيعة المقصود هنا الروافض الذين يرون ذلك من أهل الأهواء، باتفاق أهل السنة جميعا أنهم من أهل الأهواء.
صحيح.
فإذا كانوا من أهل الأهواء فمن يتبعهم بذلك فهو متبع لهواه، وقد قال الله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
طيب، هل يمكن أن يقال أن ما نقل عن الصحابة والتابعين وغيرهم يجعل المسألة في دائرة المختلف فيه؟ الذي لا إنكار في مسائل الخلاف.
لا ليس من ذلك، لأنه كما ذكرنا لو قرأ أحد من قراءة ابن مسعود الآن وصلى بها، هل صلاته صحيحة أو باطلة؟
باطلة.
باطلة.
طيب أختم، لأن الفاصل عندنا بقول النووي رحمه الله، قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل من قضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنها. فاصل ونكمل شيخنا. نواصل شيخنا الحديث في موضوعنا. أولا قبل أن ننتقل للزواج الآخر، هل تعد المتعة زنا محضا، أو نقول بحرمتها إلا أن فاعلها ليس في حكم الزاني الذي يقام عليه الحد؟
هذا يختلف اختلاف الزمان. نحن الآن في زمان قد أجمع فيه المفتون والعلماء من أهل السنة جميعا على حرمتها، فأصبحت زنا محضا.
زنا محضا يرجم إذا كان محصنا،
يرجم صاحبها إذا كان محصنا ويقام عليه الحد، ولا يثبت بها النسب، ولا يلزم بها التوارث، ولا يلزم بها وجوب النفقة والسكنة إلى آخره، ولا عدة بها أيضا، هي زنا. وفي الزمان لو قيل، سئل عن ذلك في زمان ابن مسعود ابن عباس، أو في زمان
لقيل
غير ذلك، لأن الزمان اختلف. لكن هذه نظيرها الآن في مثل هذا النوع، ما كان عليه عطاء وأبي رباح من إباحة استئجار الأمة لفرجها، وهذا من استئجار الفروش كان في رأي عطاء بن أبي رباح، وهو الذي أيضا كان يقول بقضية المتعة في
صحيح من قال به،
ولعل ابن الزبير كان يشير إليه ولم يكن يشير إلى ابن عباس، لأنه زمانه وقد كان أعور وأفطس والآخره.
صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة،
رحم الله عطاء بن أبي رباح، لم يكن صحابيا لكن كان،
لا قلت رحمه الله ورضي عن الصحابة،
نعم رحمه الله ورضي عن الصحابة أجمعين.
طيب شيخنا، الزواج الآخر الذي يريد مناقشته ما يسمى الزواج العرفي، وصورته باختصار نكاح مستوف للولي والشاهدين والشروط، لكنه غير موثق في المحكمة أو في الدوائر العدلية في الدولة المعنية، ما حكمه؟
بالنسبة للتوثيق في هذه الدوائر متجدد، وهو مصلحة للعقد وللأولاد وللحقوق والحفاظ عليها، ولكن هذه المصلحة إذا قام غيرها مقامها يكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الأحكام ولم يكن له ديوان تثبت فيه، وخلفاؤه الراشدون الأربعة كانوا يحكمون الأحكام ولم يكن
له ديوان. اختلف الزمان شيخنا الآن،
أول من كتب الأحكام في ديوان مثبت
عمر
سليم بن عترين، لا سليم بن عترين وهو قاضي مصر، فهو أول من كتب جعل ديوانا تكتب فيه الأحكام، وذلك أنه حكم بحكم وبعد وقت جاءه المحكوم عليه وهو يمكن أن يكون قد حكم عليه، فاتخذ لنفسه ديوانا يثبت فيه نسخا من أحكامه.
فنقصد الآن في واقع السياسة المعاصر والدولة المدنية المعاصرة، ألا يقال بأن هذا التوثيق واجب وإن كان هو في الأصل الشرعي غير واجب، لكن يترتب عليه مفاسد كثيرة ومشاكل
إذا تعديت تلك المشكلات ووجد ما يتجاوزها فلا يوجد شيء لم يكن واجبا، لكنه هو المصلحة. فالآن بعض البلدان تشترط الحصول على الوثائق، تشترط للحصول على الوثائق تقييد النكاح، لا يمكن أن يأخذ الإنسان جواز السفر أو بطاقة هوية أو غير ذلك إلا به.
طيب شيخنا، هناك قضية جدا مهمة، وهي أن بعض الشباب والشابات عنده تصور للزواج العرفي آخر، وهو أن يلقى الشاب والشابة أو الرجل والمرأة فيقول لها زوجيني نفسك، فتقول قبلت، ويكتبان ورقة ويتعاشران معاشرة الأزواج، ويعتبران هذا زواجا عرفيا.
نعوذ بالله، هذا زنا عرفي،
هذا زنا محض،
زنا محض،
لا إشكال فيه،
لا إشكال فيه،
ولا يسمى زواجا عرفيا،
لا يسمى زواجا،
يعني ينقل كثيرا في الجامعات،
لا يترتب عليه أي شيء من أحكام،
لكن كتبوا ورقة شيخ،
ولو كتبوا
وقعوا كان خط جميل كذا ضبطه. طيب إذن هذا لا يغني. الصورة الثالثة، الزواج بنية الطلاق شيخنا، يعني تزوج المرأة وفي نيتي أن يطلقها دون أن يشارطها على مدة،
ودون أن تعلم هي بنيته،
ودون أن تعلم هي،
ودون أن يطلعها على نيته.
نعم.
بالنسبة للأصل في الزواج التأبيد والبقاء، وأن يتزوج الإنسان وهو يريد الولد ويريد النسل ويريد كما هو من كما صحيح. ذكرنا من طيب. مقاصده.
إذن يحرم هذا كما حرمت المرأة
لأنه
كله معارض المقصد.
لا لكن إذا قدر أن الرجل يريد أن ينتقل من هذا البلد أو يريد أن ينتقل للجهاد في سبيل الله ولا يريد أن يحبس مسلمة وأن يؤذيها بأن تبقى على ذمته وهو منصرف عنها أو في مكان آخر
لكنه يخدعها يظن
لا ما خدعها هي قضية لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر
هذا لا شك
فيمكن أن يعدل عن هذا الرأي لكنه وقت الزواج كان في نفسه كان حاضرا في نفسه فهو غير مخاطم ولا آثم بما كان في نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل فهو لم يتكلم ولم يعمل ولم يخبرها بذلك وهذا أمر في
قلب باطل في هذا
الشيخ في باطنه هو وفي نفسه
الحديث الصحيح
وقد لا يترتب عليه شيء
الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات صحيح. وإنما لكل امرئ ما نوى فبالتالي حضور نيته في هذا المعنى العمل بها كأنه اشترط
لا حضور نيته أمر قلبي يتعلق به هو
يعني التوقيت في
النكاح كمن اشترى دارا
أيوه.
دار سكن
نعم.
والأصل الدور للبقاء والاستمرار
لا
ولكن جاء في نيته أنه قد يهجر هذا البلد وقد يبيعها
السؤال كالتالي الآن نيته التوقيت في الزواج ممنوع باتفاق
ممنوع باتفاق
وهو نيته أن يوقت وإنما الأعمال بالنيات
لا نيته أن يوقت أنه سيطلق اليوم الفلاني مثلا أو
ممكن أنه بعد شهر بعد سنة يعني أحيانا تكون مدة متصورة في الغالب المدة متصورة
بالنسبة للأصل في هذا إذا كانت المدة متصورة محددة في ذهنه ويكون عازما عليها ويكون من باب الكراهة إلا إذا كان فعلا قد خدعها بذلك ولو علمت لما تزوجته ولو علم وليها ما زوجها
يعني هو هذا الغالب
فيكون حينئذ خداعا يعني لكن إذا كان الأمر العادي ما من أحد يتزوج وهو يدري والله صانع في الأمر
أصلا شيخنا هو مجرد إحضاره نية الطلاق أنه تصورها ويعرف أنه كرجل له أن يطلق في أي يوم لكن مجرد استحضار نية الطلاق معناه أن التوقيت في ذهنه ولا ما معنى أن استحضار نية الطلاق
هو القضية هنا قضية أن النكاح
أيوة.
في ذاته عند المسلمين ليس مثل النكاح عند النصارى
صحيح
فالنصارى صحيح. عندهم النكاح خلاص إذا نكح مرة واحدة تبين
ومع ذلك
لكن هو يخاف أن يؤذيها وقد لا توافقه وقد لا يستطيع عشرتها
يعني
أسباب كثيرة
خلينا أضع الأمر في سياق الواقع الفعلي يعني الرجل إذا تزوج امرأة بنية البقاء معها هو يعني في ذهني وارد أنه قد يختلفان قد يتشاكسان لكن عندما يأتي ويعقد العقد وهو في ذهني أنه سيطلق بعد 3 أو 4 أشهر فكل هذا كلام الذي نقوله غير واقعي هو كلام ربما يعني مع الاحترام التام أقرب المثالية وإلا كل واحد منا يتزوج زواجا عاديا في ذهني أنه يمكن يطلق في أي وقت ومن حقه لكن أن أستحضر وقت معين للطلاق في ذهني معنى أنني أقصد التوقيت وحينئذ لا فرق بيني وبين المتعة إلا أني تشارط أو لم أتشارط
لا هو فرق مؤثر لأن المتعة اتفاق بين الطرفين
نعم
والطلاق المنوي الذي لم يصحبه قول ولا إخبار ولا إشهاد ولا مشارطة مجرد نية
طيب
والنية لا يؤاخذ بها في مثل هذا النوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما الأعمال بالنيات أين تذهب
لا هذه قضية ثانية لكن في الأعمال عند حصول العمل هذا ما في عمل
فيه زواج
زواج بنية الزواج لباحة لباحة لما أحل الله لكن الطلاق لم ينويه الآن وإنما نوى إيقاعه المستقبل وقد تتغير النية ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة وإن هم بسيئة فلم يعمل كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم
طيب
وهو بيان لأن ما لم يعمل ما لم يصحبه عمل ولا قول من النيات وأمور القلب لا يعتبر وهو طبعا عمل القلب 5 درجات الهاجس والخاطر وحديث النفس وهذه 3 لا يؤاخذ بها لا في الخير ولا في الشر والهم يؤاخذ به يكتب بالخير ولا يكتب بالشر كما في مسألتنا والعزم
نحن في هذا
لا العزم العزم الأكيد هو الذي يصحبه عمل هو الفرق بين الهم والعزم يعني العزم يصحبه عمل فالعزم يخاطب به في الخير والشر
يعني أنا لا يمكن أن أقول أني عزمت على طلاقها بعد سنة وأنا
لا عزم عزم على طلاقها خلاص
عزم على طلاقها بعد سنة عزم على زيارتك بعد غد ما يسمى هذا عزما شيخ
لا العزم لا بد أن يكون معه يصحبه عمل كمن صب الخمرة وأراد أن يشربه فانكسرت ومات.
طيب أمر آخر شيخنا، هذا النوع من الزواج في أحواله الغالبة لا يخلو من غش وخداع وتغرير، ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال هذا ليس من أخلاق الناس، والأوزاعي قال هو نكاح متعة ولا خير فيه، شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يقول ورحمه الله جميع العلماء والأئمة محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع.
والخداع ثبتت الخيانة والخداع هذه قضية ثانية.
يعني أنا عفوا إذا تزوجت امرأة يعني أليس من أبسط حقوقها أن تكون عارفة إذا كنت أنا أنوي أن أطلقها، لأن قرارها مبني على هذا.
لكن هي لا تدري وأنت لا تدري.
أنا أدري أني سأطلقها بنهاية تدري. البعثة أدري تماما.
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قد تتعلق بها وتحبها حبا شديدا ولا
صحيح. لكن مع ذلك الغالب الذي يقع هو أن الناس تتزوج بهذه النية. أيضا الشيخ محمد رشيد رضا كان يقول وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون الزواج حقيقة. وفعلا في أوروبا اليوم وفي أندونيسيا وفي شرق آسيا وفي كثير من الدول يأتي الراغب في الزواج الحقيقي فلا يقبله الناس، لأن مر بهم ألف واحد يتزوج وينوي في قلبه وبعد شهر طلق ومشى. يعني هذه المفسدة الكبيرة ما
تقول ويترك أولاده ويترك
900 ألف طفل سعودي الآن حسب تصريح في أندونيسيا وحدها بسبب هذه المشكلة.
أعوذ بالله.
فيعني أقصد هذا الحجم الكبير من المفاسد ما معنى أن نتعلق بأن نوى ولم ينوي وشرط ولم يشرط وكذا، والمفاسد ظاهرة جدا.
هي المفاسد على حسبها تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، ولا يمكن أن يعمم ذلك في كل الظروف وكل البيئات وكل الأحوال، فينظر إلى البيئات التي حصل فيها الفساد المستشري فيعامل أصحابها بأشد الأقوال، والبيئات التي هي دون ذلك تعامل بأقوال دون هذا وهكذا.
طيب شيخنا زواج المسيار، أنا سأسرع قليلا الوقت وهذه أقل حلقة عندنا في هذا الموضوع، المسيار.
نعم، بالنسبة لما عرف في هذا الزمان بزواج المسيار وهو أن يتزوج زوجة دون أن يكون لها كمال الحقوق برضاها، فلا يبيت عندها ولا يقسم لها ويكون ذلك برضاها
ولا بأس به،
هذا إذا لم يكن فيه خداع ولا خيانة ولم يكن الرجل أيضا يفعله دون، لأن بعض الرجال نعوذ بالله لا يكون معه دين ولا حياة فيتزوج أكثر من أربع
بالمسيار.
نعم
أعوذ بالله.
نعوذ بالله. فلذلك لا بد أن يكون الرجل صاحب دين ويكون هذا من أجل كفالتها، ولعلها تجد ولدا وهي محتاجة إلى الولد ونحو ذلك.
نعم. والقضية أنه يتعارض مع مقصود الزواج والسكر المودة والرحمة لا يشكل عليه في التحريم
إذا رضيت هي، لأن الحق لها في ذلك، وبينهما عشرة
فإذا نزلت
والقيام بكل الحقوق الأخرى فقط هي أسقطت حقها في القسمة وحقها في النفقة.
طيب.
وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سودة بنت زمعة أسقطت حقها في القسمة عندما كبرت فأعطت
جعلتها عائشة.
عائشة رضي الله عنها.
طيب زواج المسفار شيخنا
وما هو؟
المسفار هو أن يتزوج خلال مدة سفرية فقط، كان مسافر لبعثة أو مسافر لشيء ويرجع.
هذا هو الذي ذكرناه الزواج
منه. هو له صورة إذا كان إذا حصل التشارط فهذه متعة لا شك فيها، وإذا لم يحصل تشارط فهو من باب الزواج بنية
الطلاق. نعم.
طيب ماذا عن إضمار الزوجين الطلاق دون تحديد مدة؟ يعني
كل واحد من المنافر من الآخر
هو ينوي أنه سيطلق بنهاية السفر،
وهي تنوي
وهي تعرف أنه إذا غلق سفره تعرف هذا، يعني لم يخبرها ولكن عندها من القرائن والدلائل ما تعلم معه أنه بنهاية البعثة أو السفر سيطلق، هل يختلف الحكم؟
هذه لم يعد فيها غش إذا كان ذلك معروفا.
أي نعم
لم يعد فيها غش.
طيب ولا يقربها هذا إلى التشارط وإن لم يكن منطوقا؟
لا يقربها إلى التشارط، لأنه قد يتغير الحال وقد يمنعه أصلا من السفر وقد يموت وقد كل شيء.
طيب بعضهم يفرق في المسألة بين التحديد وعدم التحديد، فيقول إذا كان الزوج في نيته طلاق مبهم غير محدد الأمد فهذا يترخص فيه، أما إذا كان أمد طلاقه معلوما يعرف أنه بإنجاز هذه المهمة التي ستنتهي بعد شهرين ينوي الطلاق فلا ينبغي أن يتشدد.
صحيح. بالنسبة لما كان مثل هذا النوع يكون يشبه جدا نكاح المتعة،
فيقال هو متعة ولا
لا يكون يشبهه.
طيب
يكون منصوبا بالشبهه بالمفعول به.
هنا زواج الفرند بمعنى الصديق،
فرند السيف،
لا الفرد الإنجليزي وليس العربي، فرد معنى صديق.
أيوة.
فكرته أن الزوج أن الشاب والشابة يتزوجان زواجا شرعيا وموثقا وكل شيء، ولكن يبقى كل واحد منهما عند أهله ويلتقيان متى تيسر لهما، وذلك بسبب أنه ما استطاع أن يمتلك بيتا أو إلى أن يأذن الله لهما فيستقران في بيته.
بالنسبة للزواج في هذا، هذا لا حرج فيه، لأنهما يريدان أن يقيم بيتهما ويريدان الدخول متى ما تيسر لهما ذلك، وهما الآن طالبان مثلا أو نحو ذلك، فهذا النوع لا حرج فيه.
بعضهم أشكل عليه بأمور شيخنا، قال الأمر هذا قد يكون يبدو سهلا في البداية، لكن إذا وقع الولد ولا بيت عندهما ولا هذا يستطيع،
ما في إشكال،
أين يذهب الولد؟
الولد في بيت أجداده ويقومان عليه حتى يجد أبوه قياما. وهذه مثل ما ذكرنا من قبل أن هذا خير من طول أمد الخطبة، لو كان يخطبها فقط وبقي على اختلاطهما مدة طويلة ربما نعوذ بالله يتعرضان لبعض
من تعليقات بعض الفقهاء المعاصرين، قال إكساب العلاقة الآثمة بين الشباب بين الشاب والفتاة صفة شرعية بعقد زواج صوري شيء مخجل ومفزع،
وليس صوريا، هو عقد حقيقي وبينهما وعليه كل لوازمه، لو مات ورثته ولو ماتت ورثها، وبينهما كل الحقوق.
هل يقال في هذا شيء من التقييد
والنسب ثابت؟ لا إشكال
فيه، ولو من الناحية الاجتماعية أنه نعم جواز صحيح وزواج صحيح وشروطه مستوفاة، ولكن لا ينبغي التوسع به، لا يصار فيه إلا إذا فعلا يعني خاف على نفسه، لأنه قد ينفتح الباب فيعدل الناس عن الزواج المعتاد ويصبح زواج الناس كله هكذا، لأنه مريح جدا، أنا في بيتي وهي في بيتها، ومتى ما وقع في نفسي شيء مشيت إليها.
لا يمكن أن يبالغ في فتح الذرائع، في سد الذرائع أقصد المفتوحة.
طيب زواج الوناسة شيخنا،
وما هو؟
هو أن تتمتع المرأة بكامل حقوقها الزوجية ما عدا المعاشرة،
يكون تشترط رجل لا يدخل بها،
يعني لا ما هو كذا، يكون الرجل كبير في السن مثلا ويتزوج فتاة صغيرة لا يستطيع أن يأتيها ولا كذا، ولكن فقط لتقوم بخدمته وتؤنسه
ولو برئ هو
ما ليس هناك اشتراط
ونشطة
ليس هناك اشتراط،
لكن في شيء يمنعه؟
لا
خلاص، ما دام النكاح قائما وقد رضيت به وهو هي تعلم أنه معترض وأنه مريض مرضا يحول بينه وبين تمام المعاشرة، فشفاه الله من ذلك المرض وتم الزواج، ما في إشكال.
فقط الإشكال
وإذا لم يتم تكون غير مدخول بها إلا إذا حصلت خلوة شرعية تترتب عليها أحكامها.
فقط هو الإشكال أن فتح هذا الباب قد يفضي إلى كثرة زواج الكبار السن من الصغيرات،
ما في إشكال،
اللائي لا يجدن ما
يشبه،
يقعن في الفساد
لا قد لا يكون فسادا، لأنه قد مثلا رجل من الصحابة هو سواد بن غفلة رضي الله عنه افتضى بكرا وعمره 120 سنة
ما شاء الله تبارك.
نعم.
طيب هل يمكن تعليق الحكم شيخنا بالحالة الجنسية للزوجة، بمعنى إن كانت ذات شبق وتطلب شديد للرجال يقال لا يجوز لها مثل هذا لغلبة مظنة الفساد، وإن كانت دون ذلك
لا ما مظنة الفساد في مثل هذا النوع، هي زوجة لرجل وفي بيته وتحت سلطانه،
طيب
لا معنى لهذا، لا يمنع، لا معنى لأن تمنع، لو كان كذلك لقيل أيضا كل رجل لديه نقص حتى ولو لم يكن كبيرا لكان ممنوعا أن يتزوج هذا.
طيب نعم. نكاح المحلل
بالنسبة للمرأة إذا طلقت ثلاثا، طلقها زوجها ثلاثا وانفصلت منه بالبينونة الكبرى، لا تحل له إلا بعد أن يعقد عليها زوج عقدا صحيحا ويدخل بها من ذلك النكاح.
نعم.
فإذا دخل بها وطلقها واعتدت منه جاز لها الرجوع الأول، لكن لا يحل للإنسان أن يعقد على امرأة ويدخل بها بمجرد نية إحلالها لزوجها إذا كان ذلك متفقا عليه، لأنه داخل في نكاح المتعة، أنه مدة محددة اتفق عليها هو أن يحلها لزوجها، فهو فقط دخل بها،
قد لا يحددان مدة، قالوا فقط فترة قصيرة وهكذا يعني.
لكن هو المهم أنه في نيتهما. طيب. أنه ما جاء يمكن تتم المعاشرة بينهما مرة واحدة ثم ينفصلان، لكن إذا نيتها هي ونية وليها لغو فالعبرة بنية الرجل، فإذا نوت هي أنها تتزوج مع هذا الرجل وهو طبعا لا يعلم وهي لا تشترط عليه شيئا، لكن إذا دخل بها فستسعى للاختلاع منه لعلها ترجع لزوجها الأول مثلا، أو تطلب منه الطلاق لأمر ما، مع أن طلب الطلاق فيه الوعيد الشديد.
صحيح.
من غير ضرر.
صحيح.
فيكون هذا
إذا دخل بها محللا ثم لم يطلق يمضي نكاحه.
يمضي نكاحه.
طيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وعند أحمد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له.
نعم.
وفي الحديث الآخر
لا يخبركم بمسمار النعل بالتيسير معاري ومسمار النعل.
نعم. ألا أخبركم الدس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل ومحلله. إذن هو حرام على كل وجه.
نعم، إذا تحققت فيه الصفة المشروطة
التي هي مرة أخرى.
نعم، هي أن يكون الاتفاق حاصلا بينهما على أنه لا ينكحها نكاحا تاما، وإنما يعقد عليها ويدخل بها ثم يفارقها لترجع إلى زوجها الأول. وشرط ذلك الدخول أيضا، لأن القرآن ليس فيه اشتراط الدخول، لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
ما في يذوق عسيلته،
هذا في الحديث. طيب، لكن القرآن ليس فيه ذلك. القرآن فيه حتى تنكح زوجا غيره،
يعني يكفي العقد
تنكح.
أه. نعم.
هي التي تنكح.
نعم.
فهذا صريح في أن النكاح هنا المقصود به العقد وليس الدخول، لأنها لو كان الدخول هو الذي ينكحها.
لكن بينه الحديث شيخ،
بينه الحديث أو زاد عليه.
نعم.
ما في إشكال للحكم، لكن رأى سعيد المسيب أنه لا يشترط الدخول بناء على الآية،
يكفي العقد،
ولم يأخذ بالحديث.
والأحناف يرون ذلك أيضا على قاعدتهم.
ما أظن. بالنسبة للمذهب جمهور أهل العلم اشتراط الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن تراجعي رفاعته؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته يذوق عسيلتك. وقد بينت أن زوجها الذي عقد عليها إنما معه مثل الهدبة، وبالتالي لا يمكن أن يتصور منه دخول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لها ذلك، حتى تذوق عسيلته يذوق عسيلتها.
طيب شيخ، ننتقل لبعض مسائل سريعة هكذا في النكاح وتجاوز بعض الأمور. تزويج الصغيرة التي لم تبلغ، شيخنا، هذه من القضايا التي فيها جدل كثير الآن، هل هو جائز وعلى أي أساس يجوز؟
هو راجع لما ذكرناه سابقا من الخلاف في الإجبار.
نعم. هبها راضية وإن كانت هي صغيرة لا تعقل.
لا، صغيرة رضاها غير معتبر، غير بالغة. فإذا كان الإجبار للبكر جائزا يجوز تزويجها ممن خيف أن يفوتها، مثلا لها مصلحة كبيرة في الزواج بهذا الشخص للرغبة فيه ولحاجتها إلى ذلك وحاجة أهلها إليه، فيكون هذا جائزا.
الأعراف دعني أقول الدولية اليوم دائما حساسة جدا من فرض أي شيء على الصغار، باعتبار أن نقصان أهليتهم يعني يجعلهم قد يجبرون على ما لا يريدون، فينبغي أن ينتظر حتى يعقلوا ويميزوا.
لا، هي القضية قضية العقد، هي لا يحل الدخول بها قبل أن تكون مطيقة لذلك، لكن القضية قضية عقد، والعقد لا يضرها، لا علاقة له ببدنها ولا بنا، حتى يمكن أن لا تعلم به.
نعم.
فإذا كبرت ولم ترضه لها مندوحة في الخروج من ذلك.
طيب، نحن شيخ نريد أن نختم دقيق كذا بدعاء، لكن سألقي فقط برقيات أسمع جواب منكم. نكاح الجن وارد؟
بالنسبة للنكاح الإنسيات لذكور الجن، ذكران الجن، ممنوع، لأنه يقتضي أن كل زانية تدعي أنها تزوجت من جني،
والعكس،
والعكس فيه خلاف، لأنه لا ليس فيه تهمة.
تجميد الخلايا الجنسية للزوج أو الحيوانات المنوية والدخار ثم استفادة منها لا حرج،
استفادة منها بعد انفصاله عن زوجته ممنوع، ولكن في حال الاستمرار الزوجية لا حرج.
الفحص الطبي قبل الزواج والإلزام به،
هذا احتياط ومصلحة في زماننا هذا الذي انتشر فيه كثير من الأدواء والأسقام،
لا بأس به.
نعم.
اشتراط إخبار الزوجة الأولى إذا أراد الإنسان يتزوج ثانية؟
لا يشترط ذلك، لكنه معروف وخير.
طيب، إن رأى شيخنا نختم دعاء مختصر.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، وأن تستعملنا في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، وأن تجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل حياتنا سعادة وموتنا شهادة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم استعملنا في طاعتك يا أرحم الراحمين، واكتبنا في من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم اكتبنا في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم وفك أسر المسؤولين منهم واجمع شملهم وارفع عنهم الضر والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وادخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الإسلام، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم إنا نسألك أن تطهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأن ترزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجهم منه صاغرين مهزومين، عاجلا غير آجل يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا بنهاية رمضان عتقا من النار ومغفرة ولطفا يا أرحم الراحمين. اللهم أحلل علينا أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، فإنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم حقق مرادهم وأصلح أولادهم واهد قلوبهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أكرمكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا. الأخوة والأخوات شكرا لكم ولمتابعتكم، نلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.